الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنائز، ووصل بنا الحديث إلى الدعاء في صلاة الجنازة، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. قوله وأنت على كل شيء قدير تتمة للدعاء، ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناها أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد المعدوم أو أن يعدم الموجود، وأن يغير الحال من حسن إلى أحسن أو من حسن إلى أردى. وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء، اكتب عندك: وهذا ما يسمى بالعام المحفوظ. وهذا ما يسمى بالعام المحفوظ، أي الذي لا يخصص. وقول صاحب تفسير الجليلين في قوله تعالى في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال: خص العقل ذاته فليس عليه بقادر، فهذا القول منكر. وذلك لأن قوله خص العقل ذاته، نقول: أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرا عليه؟ أليس الله يفعل ما يريد؟ والفاعل لما يريد يفعل بنفسه، فهو قادر أن يفعل ما شاء وأن يدع ما يشاء. نعم، الشيء الذي لا يليق بجلاله لا يمكن أن يكون متعلق بالقدرة، لأن أصل القدرة لا تتعلق به. كما لو قال قائل: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ نقول: هذا مستحيل، لأن المثلية ممتنعة، فلو لم يكن من انتفاء المماثلة إلا أن الثاني مخلوق والأول خالق، والأول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود. اكتب عندك: والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل. ويذكر أن جنود الشيطان جاءوا إليه فقالوا له: يا سيدنا، نراك تفرح بموت الواحد من العلماء ولا تفرح بموت آلاف العباد، فهذا العبد الذي يعبد الله ليلا ونهارا يسبح ويهلل ويصوم ويتصدق، لا تفرح بموت الألف منهم فرحك بالواحد من العلماء؟ قال: نعم، أنا أدلكم على هذا. فذهب إلى عابد فقال له: أيها الشيخ، هل يقدر الله أن يجعل السماوات في جوف بيضة؟ قال العبد: لا، وهذه غلطة كبيرة. ثم ذهب إلى العالم وقال له: هل يقدر الله أن يجعل السماوات في بيضة؟ قال العالم: نعم. قال: كيف؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا قال للسماوات كوني في جوف بيضة كانت. فقال: انظروا الفرق بين هذا وهذا. فالمهم أنه يجب أن نطلق فنقول: إن الله على كل شيء قدير. فإن قال قائل عبارة تلد كثيرا عند الناس: إنه على ما يشاء قدير، هل هذا جائز؟ قلنا: لا يجوز إلا مقيدا، لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه، وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء. لكن إذا قيدت المشيئة بشيء معين صح، كقوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي إذا شاء جمعهم فهو قادر عليه. وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر ما كان، فقال الله له: إني على ما أشاء قدير، لأنه يتعلق بفعل معين. يبقى بناء على ذلك عبارة والله على ما يشاء قدير لا تقال إلا مقيدة. لذلك قوله عز من قال: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعوذ بوجهك، ولم يقع، ومع ذلك قال أنه قادر أن يفعل كذا إذا شاء. فالأولى نقول: الله على كل شيء قدير، أما على ما يشاء قدير فهذه وردت بمقيدة بأفعال وبحالات معينة. قوله: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفيه عليهما، هذه الصيغة لم ترد، والوارد: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن من أحياه الله يحييه على الإسلام والإنقياد التام، ومن أمته فليتوفاه على الإيمان. والحكمة من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاء قد لا يتمكن الإنسان منه لأنه منهك وفي آخر قواه، فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ. وأما الإسلام فإنه استسلام ظاهر بالعمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا. مسألة: الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد وإن كان الأمر واسعا. معنى كلمة وإن كان الأمر واسعا أي لك أن تأتي بالدعاء الوارد وبغيره، كل ما فيه خير للميت تدعو به. قوله اللهم اغفر له وارحمه هذا الدعاء خاص، وبدأ بالدعاء العام لأنه أشمل، أما الخاص فهو خاص بالميت. وقد وردت السنة بكل من الدعاء العام والخاص، وقال العلماء يجمع بينهما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء، فلا بد من تخصيصه بدعاء وإن كان الدعاء العام يشمله. والمغفرة محو آثار الذنوب وسترها، والإنسان محتاج إلى ستر ذنوبه حيا وميتا. وارحمه أي بحصول المطلوب، ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيرا، لأن بالمغفرة النجاة من المرهوب وبالرحمة حصول المطلوب. قوله وعافه واعف عنه أي عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلا، واعف عنه أي تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال حياته. فالعفو والتسامح والتجاوز عن مخالفة الأوامر، والمعافاة السلامة من أثام المحرمة. والمغفرة محو آثار الذنوب بالمخالفة. قوله وأكرم نزله، نزله بالضم ويقال نزله بالسكون، وهي القرى أي الإكرام الذي يقدم للضيف. والإنسان الراحل هو في الحقيقة قادم على دار جديدة، فنسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته. قوله وأوسع مدخلهم، يقال مدخل ومدخل بالفتح وبالضم، فبالفتح اسم مكان أي مكان الدخول، وبالضم الإدخال، وعلى هذا فالفتح أحسن أي أوسع مكان دخوله، والمراد به القبر أي أن الله يوسعه له، لأن القبر إما أن يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، وإما أن يوسع له مد البصر، فأنت تسأل الله أن يوسع مدخله. قوله واغسله بالماء والثلج والبرد، الغسل بالماء أي استعمال الماء فيما تلوث وما حصل فيه أذى من أجل إزالة التلويث والأذى، والمراد بالغسل هنا غسل آثار الذنوب، وليس المراد أن يغسل شيئا حسيا، لأن الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يكفن. ولهذا قال العلماء بالماء والثلج والبرد. أورد بعض العلماء على هذا إشكالا فقال إن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ والجواب عن ذلك أن المراد غسله من أثار الذنوب، وأثار الذنوب نار محرقة، فيكون المضاد لها الماء والبرودة. اكتب عندك وهو الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. لا الإشكال والجواب قرأناه في أصل اللهفان كثير. وقوله الثلج والبرد، الفرق بينهم أن الثلج ما يتساقط من غير السحاب فيتساقط من الجو مثل الرذاذ ويتجمد، والبرد يتساقط من السحاب ويسمى عند بعض أهل اللغة حب الغمام لأنه ينزل مثل الحب. وقوله ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والوارد في الحديث ونقيه من الخطايا، والخطايا جمع خطيئة وهي مخالفة فيها الصواب سواء كان فعلا للمحظور أو تركا للمأمور. أنا أريد أن أفرغ من الكتاب اليوم، ولكن الاستعجال ما فيش فيه منفعة صح؟ ورانا ايه لو متنا على الطاعة ان شاء الله؟ مظبوط يا مشايخ؟ لا لحظة واحدة، لحظة ما تكلمش، سيؤجل لانه طويل. يقول ولكن الحديث ورد بلفظ الخطايا، وبناء عليه نقول الخطايا هنا تشمل الصغائر والكبائر. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا التشبيه لقوة التنقية أي نقيه نقاء كاملا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص الأبيض لأن ظهور الدنس على الأبيض أبيض من ظهوره على غيره. قوله وأبدله دارا خيرا من داري، الدار الأولى دار الدنيا والثانية دار البرزخ، وهناك دار ثالثة وهي دار الآخرة. اكتب عندك وهناك دار الرابعة وهي في بطن الأم وإن كانت تشمل الدار الدنيا. وقوله وأبدله دارا خيرا من داره يشمل الدارين دار البرزخ ودار الآخرة. وقوله وزوجا خيرا من زوجي، أي سواء كان المصلي عليه رجلا أم امرأة. وهناك إشكال، لأنه إذا كان المصلي عليه رجلا وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجي فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا، وإن كان امرأة فإننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها خيرا منه، فهذان إشكالا. أما الجواب عن الأول أبدله زوجا خيرا من زوجي فليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا، لأنه قد يكون المراد خيرا من زوجي في الأخلاق لا في الخيرية عند الله. وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، فنقول إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف، وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة، لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون، والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة. ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالأرض هي الأرض بعينها لكن اختلفت وكذلك السماوات. فإن قيل إذا كان الميت لم يتزوج فكيف نقول وزوجا خيرا من زوجه، فنقول المراد زوجا خيرا من زوجه لو تزوج. وفي الحديث زيادة أهلا خيرا من أهلي لكن حذفها المؤلف رحمه الله. طيب هنا أيضا إشكال، وهو هو الشيخ أجاب عليه ولكن الإجابة ممكن تكون غير واضحة بالنسبة لنا، وهي أن ليس معنى أن الرجل يقول للمرأة زوجا خيرا من زوجي، ومن المعلوم أن الرجل أو المرأة إذا ماتت فهي لزوجها في الآخرة إن كان من أهل الجنة. يعني لو أن امرأة ماتت عن زوجها وكان من أهل الجنة فهي له في الجنة بعد أن تطهر. طيب لو أنه مات قبلها أو طلقها وتزوجت بغيره، لمن؟ قولين لأهل العلم، قيل أنها لآخر من كانت على ذمته في الدنيا وهذا هو الصواب، وقيل تخير بين أفضل الزوجين، ولكن الأول هو الصواب والذي عليه العمل. هنا مبحث دقيق أو بسيط نمليه عليكم من باب الفائدة. حاضر إن شاء الله، بس الأول اكتب عندك الأوراق موجودة يا شيخ مصطفى ولا خلصت؟ ها؟ طيب اكتب عندك تعارض ظاهري حول بعض النصوص التي تفيد أن النساء في الجنة أقل من الرجال، وبعض النصوص التي تفيد أن النساء في الجنة أكثر. أولا الأحاديث التي تفيد أن النساء في الجنة أقل من الرجال، أولا الأحاديث التي تفيد أن النساء في الجنة أقل من الرجال. روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وفي رواية عند مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. يبقى هنا الأحاديث دلت على كثرة عدد النساء في الجنة كويس في النار. ثانيا الأحاديث التي تفيد أن النساء في الجنة أكثر. روى الشيخان من حديث محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا. روى الشيخان من حديث محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا، أي الصحابة، الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ يعني بعض الصحابة تذاكروا فيما بينهم الرجال في الجنة أم النساء، أو تفاخروا، واخد بالك؟ إما تذكروا هذه المسألة أو تفاخروا. فقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وإما تذكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الأحاديث الأولى دلت عليه يا أخوانا أكثر النساء في النار عيادا بالله، ديت على العكس، نشوف الأدلة. أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والتي تليها على أضوى كوكب دري في السماء. يبقى أول زمرة على صورة القمر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم برحمته عز وجل. والتي تليها على أضوى كوكب دري في السماء. دي اللي هي الزمرة الايه الثانية، لكل امرئ منهم زوجتان والتي تليها على أضوى كوكب دري في السماء. يبقى الأولى على سورة الايه ليلة البدر، الثانية على سورة ايه أضوى كوكب دري في السماء. لكل امرئ منهم زوجتان، يبقى من الأكثر هنا النساء، كل واحد اثنين مظبوط كده. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. يبقى بعض الشباب بقى اللي هو ايه بيقعد بقى يتنطع ويروح يشوف اكتر من اخته يقول لك لا ما عجبتنيش، يتقي الله ربه ويجهز نفسه في الاخر. زي ما انت ما تغلش بالك بقى، واخد بالك ايه يعني ايه، خليك كده عاقل ما تغلش بالك، ذات دين انسى بقى، بعين واحده بنص منخور ما تغلش بالك، واخد بالك انت ازاي؟ ده لو في عقل معايا. طب غض بصر، ما هو كل واحد، ولكن ايه جهز نفسك في الاخر اهو. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم اللي هو النخاع الشوكي. يعني اللفظ فوق الخيال. اكتب عندك وما في الجنة أعزب. أي نعم، وما في الجنة أعزب. يبقى هذا الحديث يدل أي أيهما أكثر يا شيخ نبيل؟ النساء، كل واحد اثنين. طيب، وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري. حاضر. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، نفس الرواية دي كان، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري. كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين. يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. اكتب عندك. نعم، الثانية. نعم، اكثر من ذلك. اكتب عندك دلت النصوص السابقة حديث عمران وابن عباس وأسامة وجابر. أين اللي أخذناه؟ حديث عمران وابن عباس وأسامة وجابر أن النساء أقل ساكن الجنة وأكثر ساكن النار. نعم، أقل ساكن الجنة وأكثر ساكن النار. ودل حديث أبي هريرة بروايتيه، ودل حديث أبي هريرة بروايتيه أن النساء أكثر في الجنة من الرجال، أن النساء أكثر في الجنة من الرجال. ووجه ذلك أن النساء أكثر في الجنة من الرجال، ووجه ذلك إذا كان لكل واحد من الرجال زوجتان، إذا كان لكل واحد من الرجال زوجتان وليس في الجنة أعزب، إذا كان لكل واحد من الرجال زوجتان، مش ده اللي ورد النص؟ لكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم، مش ده نص الحديث؟ إذا كان لكل واحد من زوجتان وليس في الجنة أعزب كانت النساء ضعف عدد الرجال، صح؟ طيب نشوف، كانت النساء ضعف عدد الرجال، عيدها تاني؟ تفضل. ما هنشوفها بقى، ما احنا هنشوف، احنا دلوقتي بننظر للنص، عندنا نصين اتنين، نص قال ان اكثر ساكني النار النساء، مظبوط، والنص الثاني قال لكل واحد من يدخل الجنه من الرجال زوجتان وليس في الجنه اعزب، يبقى بناء على هذا النص كل واحد له زوجتان وليس فيها اعزب، يبقى اصبح بناء على ذلك النساء ضعف عدد الايه الرجال. نشوف توجيه هذه الاحاديث، اكتب عندك نعم، لا لا لا، الدخول الأول، نعم، اكتب عندك. وقد سلك العلماء بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض مسلك الجمع، مسلك الجمع، وهو مسلك الجمع. مش احنا قلنا قبل ذلك اذا وجد نصين متعارضين في الظاهر سلك العلماء معهم اربع مسالك، هل لي ان اسمعهم منك يا شيخ رغب؟
في الجمع،
ايوه،
في ان عدلوا الناس،
احسنت،
في ان عدلوا،
ايوه يا شيخ هاجر، ايوه احسنت، يبقى عندي مسلك الجمع، مسلك النسخ، مسلك الترجيح، مسلك التوقف إلى إيه؟ إلى أمد، بالميم ولا بالباء يا محمود؟ بالميم، أحسنت. وقد سلك العلماء اتجاه هذه النصوص المتعارضة في الظاهر مسلك الجمع، وهو أن النساء في الجنة من بني آدم أقل من الرجال، أن النساء في الجنة من بني آدم أقل من الرجال، وأما إذا انضم إليهن الحور العين فإنهن بلا شك أكثر من الرجال، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أقل ساكن الجنة النساء، وأجاب عن حديث أبي هريرة افتح قوس لكل امرئ منهم زوجتان بأن المراد بالزوجتين أي من الحور العين، أي من الحور، واستدلوا على صحة هذا القول بما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، واستدلوا على صحة هذا القول، أي قول يا أخوانا؟ أي أن الزوجتين منين؟ من الحور العين، بما رواه الإمام أحمد، طبعا استند الحديث صحيح، من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور عين. للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور عين على كل واحدة 70 حلة. على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب.
70 حلة؟
أي نعم. صبر نفسك صبر نفسك وجدش بالك خالص تقول لي بقى عباية خليجي ولا غيره. طيب واضح هنا كده؟ طيب يرى مخ ساقها من وراء الثياب. انتهى الحديث أول السطر. وأما ما ورد من الزيادة على الزوجتين فإن ذلك بحسب منازلهم في الجنة ودرجاتهم وأما الزوجتين الوارد في الحديث ذكرهم فهي لأدنى أهل الجنة وأما الزوجتين الوارد في الحديث ذكرهم فهو لأدنى أهل الجنة أقل واحد. أول السطر قال القرطبي في المفهم فهي لأدنى أهل الجنة أي نعم في أقل نعم كده. نعم أقل شيء نعم لا كله زوجتين أدنى حاجة زوجتين بعد ذلك على قدر الدرجات يعني ممكن يكون هو في صورة كأضواء كوكب دري في السماء صورته عند الدخول ولكن درجته أقل فعلى قدر درجته يأخذ يأخذ الزوجات أقل حاجة 2. قال القرطبي في المفهم أدنى من في الجنة درجة له زوجتان. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم أدنى من في الجنة درجة له زوجتان. أدنى من في الجنة درجة له زوجتان إذ ليس في الجنة أعزب. كما قال صلى الله عليه وسلم وأما غير هؤلاء فمن ارتفعت منزلتهم فزوجاتهم على قدر درجاتهم وأما غير هؤلاء فمن ارتفعت منزلتهم فزوجاتهم على قدر درجاتهم. انتهى ما أريد. نرجع للكتاب. يقول وفي الحديث زيادة وأهلا خيرا من أهله لكن حذفها المؤلف رحمه الله. وقوله وأدخله الجنة أي دار المتقين كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله وأعده من عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب ولكن الله تعالى قد يقي الإنسان عذابه إذا ألح على الله بالدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. ولهذا أمر أن يتعوذ الإنسان في كل صلاة إذا تشهد التشهد الأخير من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اكتب عندك وهذا التعود على الوجوب. وهذا التعود على الوجوب. قوله وعذاب النار معروف. فإن قال قائل أليس إدخال الجنة يغني عن سؤال أن يعيذه الله من عذاب القبر وعذاب النار؟ الجواب لا، فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب في القبر وبعد أن يعذب بالنار. فأنت تسأل الله أن تدخل الجنة نقيا من عذاب سابق لا في القبر ولا في النار. لنا ولكم اللهم أمين. وقوله اللهم اغفر له، الضمير للمفرد المذكر، فإذا كان الميت أنثى فهل نقول اللهم اغفر له أو نقول اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ الجواب بالتأنيث، لأن ضمير الأنثى يكون مؤنثا، فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها إلى آخر الدعاء. فإن قيل الحديث ورد بالتذكير فكيف تؤنث الضمير إذا كان الميت أنثى؟ فالجواب إن هذا الحديث ورد في الدعاء لميت ذكر. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فقولوا اللهم اغفر له لتوجه عدم التأنيث، فنأخذ بالنص ونؤوله على ما يناسب الحال. طيب، وإذا كان المقدم اثنين تقول اللهم اغفر لهما، وإن كانوا جماعة تقول اللهم اغفر لهم، وإن كانوا جماعة إناث تقول اللهم اغفر لهن، وإن كانوا من الذكور والإناث فيغلب جانب الذكورية فنقول اللهم اغفر لهم، فالضمير يكون على حسب من يدعى له. ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن مسعود في دعاء الغم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، والمرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. وإن كان الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو أنثى فهل يؤنث الضمير أو يذكره أو يذكرهم؟ الجواب يجوز هذا وهذا باعتبار القصد. فإن قلت اللهم اغفر له أي لهذا الشخص أو للميت، وإن قلت اللهم اغفر لها أي لهذه الجنازة. قوله وأفسح له في قبره، أي وسع له، لأن الفسحة السعة، وهذا التوسيع ليس توسيعا محسوسا بحيث يكون قبره متسعا يملأ المقبرة، لكنه فسح غير محسوس إحساسا دنيويا لأنه من أحوال الآخرة. يبقى بناء على ذلك لكي نستوعب هذه النصوص كما ينبغي نقول أن نواميس الحياة البرزخية غير نواميس الدنيا. نؤمن بالنص والله عز وجل أخفى الكيفية عنا. يقول وكما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فسيح وفي نخيل وأشياء تبهج نفسه، وهو لا يزال في فراشه، فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم وإن كان أشد منه في كونه حقيقة. وإنما قلنا ذلك لألا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه في الواقع، فنقول له هذا أمر غيبي وليس أمرا حسيا معروفا. قوله ونور له فيه، أي يجعل له فيه نورا. قال في الروض ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت، وهذا فيه نظر لما لم يرد به النص. قال وإن كان صغيرا، قال هذا فيه بيان صيغة الدعاء للصغير إذا صلي عليه. ولكن هل يثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ الجواب لا، لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، ولكن ورد أنه يصلي عليه ويدعو ويدعى له ويدعى لوالديه. ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا هذا الدعاء. اكتب عندك والاستحسان لا يجوز إلا بدليل شرعي. نعم، لا ما في دليل. قولهم اللهم اجعله ذخرا لوالدي، الذخر بمعنى المذخور أي أنها مصدر. نعم،
يعني لو هتصلي جنازة على طفل
عندك الحديث والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة فقط. نصلى عليه ندعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، وأي دعاء لوالديه اللهم لهم الصبر إلى غير ذلك. نعم، معي. يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، الذخر بمعنى المذخور أي أنها مصدر بمعنى بمس مفعول، أي مدخول لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة. وفرطا، الفرط السابق السالف، وهنا إشكال كيف نقول إنه فرط لوالديه إن كان قد مات قبلهم. ماتا لهم مين؟ الوالدين. فيقال إنه فرط لوالديه في الآخرة يتقدمهما ليكون لهما أجرهم. وقوله وأجرا أي يجعل لهما أجرا، وهذا ظاهر فيما إذا كان حيين لأنهما سوف يصابان به، فإذا أصيب به فصبرا على هذه المصيبة صار أجرا لهما. أما إذا كان ميتين فلا يظهر هذا، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب. قوله شفيعا، الشفيع بمعنى الشافع كالسميع بمعنى السامع. والشفيع هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة، وسمي شفيعا لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن كان وترا، فصار بضم صوته إلى صوت المشفوع له شفيعا له. قوله مجابا لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب، فسأل الله أن يكون شفيعا مجابا. قوله اللهم ثقل به موازينهما، أي موازين الأعمال، وذلك في كونه أجرا لهما لأنه كلما كان أجرا ثقلت به الموازين. والموازين جمع ميزان، وهو ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة. واختلف العلماء وهل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل، فذهب المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل وأنه ليس هناك ميزان حسي. اكتب جنبها وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. والصواب أنه ميزان حسي لحديث صاحب البطاقة أن ذنوبه تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كف، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهو ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما لأن ذلك من أمور الغيب التي لم نعلم عنها. اكتب عندك ولم يرد في كيفيتها دليل، ولم يرد في كيفيتها دليل. قال وهل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف الأعمال؟ على أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول أن الذي يوزن العمل، الثاني أن الذي يوزن العامل، الثالث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وذلك لاختلاف النصوص في ذلك. فحدة من قال إن الذي يوزن العمل ما يلي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرحمكم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. اكتب عندك وإن قال قائل فالعمل عرض فكيف يوزن؟ الجواب الله على كل شيء قدير. فإن قال العمل عرض فكيف يوزن؟ يعني الصلاة هتوزن ازاي؟ واخد بالك انت ازاي؟ طب والتسبيح هو الكلام بتوزن؟ فاحنا بنقول ايه؟ الله ايه؟ على كل شيء قدير. يبقى الاعمال عرض كيف توزن؟ نقول الله ايه؟ على كل شيء قدير. ولكن ان نقول ان الاعمال تحول الى اشياء حسيه هذا وارد، ولكن الاصب والاتم نترك النص كما هو. نؤمن بان الاعمال توزن ولا ندر عن الكيفيه شيء. وحدت من قال أن الذي يوزن صاحب العمل قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قام فهبت الريح فضحك الناس منه لأنه رضي الله عنه دقيق الساقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقيه في الميزان أعظم من أحد. وحدت من قال أن الذي يوزن صحائف الأعمال حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة واحدة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم شيئا، ثم توضع البطاقة في كفة وبقية الأعمال في كفة فترجح بهن وتميل، فيجاب إن حقيقة هذا وزن الأعمال لأن الصحيفة إنما تثقل وتخف بما فيها من العمل. وقد يقال أن الأكثر وزن الأعمال وقد توزن صحائف الأعمال، ولكن الراجح الذي عليه الجمهور أن الذي يوزن العمل. اكتب ما يملى عليك. اللي محتاج ورق وأقلام موجودة يا أخوانا، احنا أي خد اللي محتاج ورق وأقلام؟ عاوز قلم ولا حاجة؟ عاوز شخصي؟ جماعة النساء إن احتاجنا أوراق وأقلام موجود. اكتب ده هو يعني ملناه قبل كده ولكن سأختصر كلام أهل العلم. اكتب عندك قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص فنؤمن بها كما جاءت. عند حدود ما ورد به النص فنؤمن بها كما جاءت، ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها. فنؤمن بها كما جاءت ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الشرع. أي نعم، في كيفيتها وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الشرع. وبالنظر إلى النصوص الواردة في الميزان باعتبار الموزون، نجد أنه لا منافاة بينها، أي لا تعارض بينها، فالجميع يوزن، فلا تعارض بينها، فالجميع يوزن. إيه المراد بالجميع؟ العمل والصحيفة والشخص. أحسنت. كما دلت على ذلك النصوص، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة، يكون بالعمل نفسه. أعد تاني. بالنظر إلى النصوص السابقة نجد أنه لا منافاة، أي لا تعارض بينها، فالجميع يوزن كما دلت على ذلك النصوص، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه، لا بذات العامل ولا بالصحيفة، وهذا مقتضى الأدلة كلها، انتهى ما نريد إملاؤه. نرجع للكتاب. قوله وأعظم به أجورهم، أي يجعل أجورهم عظيمة، وهنا إشكال نحوي حيث قال أجورهم مع أن المضاف إليه مثنى، أي لم يقم عظمة. تفضل. كويس، مظبوط.
العمل هل هو العمل المقصود بالنسبه للفرض انه محفوظ، ولا نقصد العمل ما نقصد الملائكه؟
لا، اخونا بيسال عن العمل المقصود به ما تكتبه الملائكه او ما في اللوح المحفوظ. الجواب ما تكتبه الملائكه ووقع طبقا لما في اللوح المحفوظ. يعني كما احنا قلنا قبل ذلك، الله عز وجل يحاسب الخلائق على ما عملوا. خليك معايا ابو عمر. على ما عملوا ولا على ما قدره في اللوح المحفوظ يا مصطفى؟ اما انت مش فاضل لي، انت ابو عمر فاضل لي، انت فاضين خلاص. ماشي واخبرك يا استاذ محمد. يبقى انا عندي ربنا سبحانه وتعالى كما قال في القران وكل انسان الزمناه طائره في عنقه اللي هو الكتاب اللي هو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فهذه كتبت عليه. والكتاب لما يموت الانسان يختم مع الملائكه. اين يوضع لا ندري. وطبعا عندنا تطاير الكتب دي مساله عقيده. وكل انسان ياخذ كتابه اما بيمينه نسال الله لنا ولكم ذلك واما بشماله من وراء ظهره ثم يفتح الكتاب يجد الكتاب هذا بخط الملائكة هم الذين كتبوا ودونوا عليه أعمال. ولكن ما في الكتاب هذا وقع تماما لما قدر فين في اللوح المحفوظ. يبقى يبدأ أصبح الكتاب ده هو إيه اللي يوزن بقى. هل الكتاب الذي كتب قلنا ورد نص. طب هل العمل اللي في القلب كتاب نفسه. لأن هنقول مثلا الكتاب موجود هنقول مثلا فلان صلى عاش 60 سنة ما ترك الفريضة منذ أن بلغ الحلم كتب كله. اللي كتب ده يتوزن. طب ده هو مكتوب بالكلام. نعم يوزن الله على كل شيء قدير. وانتهى. وإما الصحيفة بما فيها من الأعمال توزن وإما الشخص يوزن. وقال شيخنا المبارك ابن باز رحمة الله عليه قال وهذا بيختلف باختلاف الشخوص لعل في شخص معين يوزن كذا. ولكن المتفق عليه من أهل العلم أن الثقل والخفة باعتبار إيه؟ باعتبار العمل نفسه. واضح يا أخوانا كده؟ فما فيش تعارض بين النصوص. طيب نعم لا هذه غير هذه يا شيخ ياسر. طيب يقول والجواب على هذا أن الأفصح في اللغة إذا أضيف إلى المثنى أن يؤتى بالجمع ثم الإفراد ثم التثنية إلا أن يكون هناك حاجة لأن يؤتى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع. قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مع أنه ليس لهم إلا قلبان كما قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولم يقل فقد صغى قلباكما لأن الأفصح الجمع. قوله والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم أي بصغار المؤمنين الذين سلفوا. وذلك أن الصغار من الوالدان يكونون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به عند إبراهيم وسأل عنهم فقيل له هؤلاء ولدان المؤمنين وله ولهذا قال واجعله في كفالة إبراهيم. احنا قلنا قبل ذلك ولدان المؤمنين ما المقصود به. انت يا شيخ فضل ما المقصود بولدان المؤمنين. ايوه زكريا احسنت. يبقى من مات من اولاد المسلمين قبل ان يبلغ الحنت او الحلم قلنا ده مع ابائه. طب واولاد المشركين ايه اللي بيحصل معاهم فاكر ايه اللي بيحصل. ها ركز. يعني يختبرون فين في عرصات يوم القيامة. أحسنت. يختبرون في عرصات يوم القيامة. قولهم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. قيه من الوقاية أي يجعله سالما من عذاب الجحيم. برحمتك من باب التوسل بصفة الله عز وجل. اكتب عندك ويجوز التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته ويجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي ويجوز التوسل بالأعمال الصالحة. يقول لكن كيف يقول قيه برحمتك عذاب الجحيم وهو صغير لم يبلغ فليس لها عذاب. قال بعض العلماء ما من إنسان إلا ويرد النار ومن ذلك الصالح لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذ عرض عليها يوم القيامة. ويقف عند الرابعة قليلا أي يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يترد إليه نفسهم. أقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونوض. قوله ويقف بعد الرابعة أي بعد التكبير الرابعة أي يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يترد إليه نفسه. وقوله يقف قليلا ظاهره أنه لا يدعو وهو أحد الأقوال في المسألة. واختار بعض الأصحاب رحمهم الله أنه يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله. وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية كل شوط من الطواف، حيث يقول بين الركن اليمني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك. نعم نعم، لا الراجح الدعاء. نعم أي نعم. وقوله: ويسلم واحدة عن اليمين، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن الزيادة على تسليم واحدة، وهو المذهب. والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية، لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين قالوا أنه يسلم واحدة استدلوا بأثر في صحته نظر، بالمعنى الأمر أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، والتسليم واحدة أخف، لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا ينكر عليه. وكذلك إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فللمأموم أن يسلم تسليمتين، لأنه لا يتحقق به المخالفة. طبعا هنا مسألة لابد أن نراعي ما ائتلف عليه الناس وما ائتلفت عليه قلوبهم وما اعتادوا عليه. أما أنك إذا أردت أن تطبق هذه السنة وتسلم تسليمة واحدة، فلابد أن يكون قبلها تمهيد للناس، ولابد أن نعلمهم أن النص ورد بذلك، وأنه لا حرج، ونعيد مرة واثنين وثلاث، لأنه ليس من السهل أن يقبل الناس أمرا اعتادوا عليه مثلا منذ مئات السنين، خاصة في بلدنا أي في مصر. أما في بلاد الحجاز فالمشهور عندهم أنهم يسلمون تسليمة واحدة فقط. فأرجو أن نراعي هذا، والأمر إن شاء الله واسع، وطالما أن الأمر فيه سعة فلابد من النظر إلى ما تأتلف عليه القلوب. هذا مهم في الدعوة لدين الله عز وجل. قوله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ويرفع الضمير يعود على المصلي، أي يرفع يديه مع كل تكبيرة، على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يرفعهما حتى يكون حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه. وقوله مع كل تكبيرة، هذا هو القول الصحيح، والدليل على ذلك ما يلي. طبعا لعلكم تذكرون في كتاب الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: الصواب الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. يبقى هنا ترجيح بين مسائل، وكل إمام وعالم يرجح بما لديه من مرجحات. وطالما أن المسألة لا تخرج عن كونها اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، فلابد أن تتسع صدورنا لمثل هذه الأنواع من الاختلافات. وقوله مع كل تكبيرة، هذا هو القول الصحيح، والدليل على ذلك ما يلي: ورود السنة بذلك بسند جيد، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وأعله الدارقطني بعمر بن شيبة، لكن قال الشيخ ابن باز إن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إن لم تكن منافية، وهنا لا تنافي، لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض منطوقان. أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكتا فلا معارضة، لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. الأمر الثاني أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ولو حكم الرفع، لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. ولو قيل لعل ابن عمر رضي الله عنهما قاس ذلك على غيرها من الصلاة، فالجواب أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل تكبير، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه. أن المعنى يقتضي، لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبير الأولى قول وفعل كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع وسجود أو سجود أو قيام أو قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين، لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين مع كل تكبيرة مؤيدا بالأثر والنظر. يبقى الاستدلال اللي أتى به العلامة العثيمين رحمه الله ونقله عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، يبقى القضية كلها في الحديث الذي رواه الدارقطني: من أعله قال لا يرفع، ومن صححه كالشيخ المبارك ابن باز فالأمر إن شاء الله فيه واسع. ومن أجل هذا، يعني إن كنت مثلا عندك شغف أو محبة ببعض أهل الاختصاص في علم الجرح والتعديل فلا تنكر ولا تخطئ كل ما عداه من الأقوال، هذا من التعصب المذموم الذي لا يجوز. وقوله مع وحينئذ يكون رفع اليدين مع كل تكبيرة مؤيدا بالأثر والنظر. وقوله مع كل تكبيرة سبق في كتاب الصلاة أنه إن شاء ابتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبير، وإن شاء إذا كبر رفع، وإن شاء رفع ثم كبر. قوله وواجبها قيام، أي ما يجب فيها، وليس المراد الواجب للاصطلاح الذي هو قسيم الركن أو الشرط، بل المراد بالواجب هنا ما يجب فيها، فلا ينافي ذلك أن يكون ركنا، كما نقول قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة. فقوله وواجبها ليس قسيم أركانه، لأن هذا الذي ذكره المؤلف أركانه. وقوله قيام أي واجب إذا كانت فريضة، وعلى هذا فإذا أعيد صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب، لأن الصلاة المعادة ليست فريضة. طبعا الصلاة المعادة ليست فريضة إن لم تكن الفريضة باطلة، يعني هب أن إنسان صلى فريضة وبطلت يلزم بالإعادة، الإعادة هذه ليست سنة بل إنها فريضة، لأن الأولى مالها باطل. قوله وتكبيرات أربع أي أركان، لأن كل تكبيرة منها كالركعة. وقوله أربع أي لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمان وإلى تسع، كل هذا ورد لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس، ففيه أن زيد بن أرقم رضي الله عنه صلى على جنازة فكبر عليها خمسا، وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي للأئمة أحيانا أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة. وسيقول بعض الناس إن إمامنا نسي فزاد خامسة، لكن إذا فعلها مرة بعد مرة وبين للناس أن هذا من السنة فذلك حسن. نعم، لو أخفضت بصرك قليلا ما سألت السؤال، مظبوط كده؟ مسألة إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة والخامسة؟ الجواب لا أعلم في هذا سنة، لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت بعد الثالثة الدعاء العام، وبعد الرابعة الدعاء الخاص بالميت، وما بعد الخامسة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا يبقى الأمر واسع، اجتهاد لأهل العلم. وإن كبرت ولم تأتي بدعاء لا يعاب عليك، مع يا أخوانا كده لما لم يرد به نص، ولكن ورد التكبير فقط، زي بالضبط تكبيرات العيد، ماذا يقول بين التكبيرات؟ لم يرد نص، يبقى اجتهادات لأهل العلم. يبقى لو أنك كبرت ثم سكت وكبرت ثم سكت لا شيء عليك، وصلتك صحيحة باتفاق، وما تركت سنة لأنه لم يرد بها نص. وهناك فرق بين أن يرد نص في مسألة لا نحيد عنه، وبين أن يكون اجتهاد العلماء، وبين أن يكون إجماع، فلو أجمعوا لا مفر من قبول الإجماع والعمل به، أما اجتهادات فالأمر فيه واسع. قال والفاتحة قراءة الفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما الفاتحة وجهر بها وقال ليعلموا أنها سنة، أي أنها مشروعة، وليس المعنى إن شئت فقرأها وإن شئت فلا تقرأها. ولا وجه لمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مع عموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة بدلالة الكتاب والسنة. وإذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبير الإمام للثانية فإنه يقرأ سورة أخرى، لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي من واجبات الصلاة على الميت، وهو ركن على مشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. أما إذا قلنا بأنها ليست ركنا في الصلوات فهي هنا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن، لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه والثالثة دعاء، فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبين هنا كيفيته، ولكنه بين فيما سبق أنها كالتشهد، ويكفي أن يقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ودعوة للميت، هذا من الأركان أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولأن هذا هو لب هذه الصلاة، فأصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء. قوله والسلام أي ركن، لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة كما سبق ذكره. ودليلهم قول عائشة رضي الله عنها كان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا إن لم يكن ظاهرا في عموم صلاة الجنازة لكن يصح أن يكون متمسكا، ولكن ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختم أو فتختتم بالتسليم كالصلاة المفروضة. والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب، فيبدأ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، فلا يقدم بعضها على بعض، وكذلك تكميل التكبيرات الأربع. فإن سلم من اثنتين ساهيا أكمل مع القرب وأعاد مع البعد. نعم حاضر. والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب كالترتيب بين أركان الصلوات، فمن سجد قبل أن يركع صلاته ملها باطلة، كذلك من دعا للميت بدلا من الفاتحة وجعل الفاتحة بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة بدل الدعاء صلاته باطلة حتى وإن كان جاهلا. ليه؟ لأن الترتيب ماله ها ركن، والأركان إن تركت جهلا أو عمدا أو سهوا العبادة مالها باطلة، هذا الذي نحن عليه، واخد بالك؟ أما إن عمدا باطلة مع الإثم. يقول فلا يقدم بعضها على بعض، وكذلك تكميل التكبيرات الأربع. فإن سلم من اثنتين ساهيا أكمل مع القرب، يعني سلم ساهيا وتذكر بسرعة، أدي مع القرب تذكر إيه بسرعة بعد أن سلم، قال ده أنا ما صليتش ما كبرتش الاثنين. طيب وأعاد مع البعد، أي لو تذكر بعدما وقت طويل أعاد. وطبعا ضابط القرب والبعد هذا يرجع فيه إلى العرفي، وسبق ذكر هذا بالتفصيل في سجود السهو. نعم أي نعم هذه الصلاة كلها. قوله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، أي على صفة ما فاته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا. ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركعة. طيب ركزوا بقى مسألة، ودي بتحصل كتير قوي، دخل صلاة الجنازة وكان وجد نفسه إيه مسبوقا، ماذا إيه يصنع؟ مسألة إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، يبقى فاته كم تكبيرة؟ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا هل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت لأن هذا مكان الدعاء؟ الجواب الظاهر لي المتكلم الشيخ العثيمين أنه يدعو للميت، حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فاتكم ما أدركتم في إيه فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومعلوم كده إن المسبوق في الصلوات الخمس أو النوافل غير الجنازة لما يدرك الإمام هذا الذي أدرك الإمام فيه بيعتبر الأول له، وبعد أن يسلم الإمام ويقوم هو ده الإيه يعني بيجعل ما أدركه مع الإمام هو الأول له، بالرغم هو الإيه المتأخر عند الإمام، ولكن المسبوق له حكم خاص. الشيخ يقول هنا والظاهر لي أنه يدعو للميت حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام للرابعة وقلنا صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له. طبعا هنا الشيخ رحمة الله عليه يعني بيتكلم عن واقع عندهم، ولكن عند النظر الدقيق في واقعنا، طيب صلينا على الميت وسلم الإمام، طبعا المكان بيبقى واضح والناس فيه. طب يا اخوانا ده في ناس بتصلي على الجنازة، اصبر مظبوط يا اخوانا. فما ذكره الشيخ هنا من علة أرى أنها يعني الأولى أن نعمم حكم المسبوق في الجنازة كحكم المسبوق في الصلوات. واضح يا اخوانا؟ يعني يعمل ايه؟ دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، الإمام هيعمل ايه؟ يدعو يقرأ الفاتحة. وليس هذا في مخالفة، لأن قلنا المخالفة تكون في الايه؟ في الحركات، فين؟ في حركات الايه؟ المصلي. ولكن على كل المسألة أصلا لم يرد فيها دليل بعينها، فكلها أصبحت ايه؟ اجتهادات علماء بناء على فهمهم للنصوص الشرعية. واضح يا اخوان؟ تفضل.
إذا كان المرء يصلي وعلى يقين أنها سترفع سريعا، يعني في المسجد دوت معداد في مكان معين مخصص الجنازة تخرج منه على طول،
خلاص له أن يأخذ بهذا القول. نعم تفضل.
لو أن الإنسان يصلي وهو مسبوق، يعني حتى يفرغ من صلاته يمر الناس
في أي صلاة؟ لا ليس فيها شيء، ليس فيها شيء ان شاء الله. اتفضل يا حسام.
لو دخل مع الامام ما يعرفش الامام بعيد اي تكبير.
احسنت، ده السؤال فعلا. يسال اخونا ويقول لو دخل مع الامام ولم يعلم الامام في اي تكبير، هذا واقع ممكن يقع، مظبوط كده؟ نرجع للاصل، ان اما ان يغلب على ظنه ان الامام سبقه او لم يسبقه، وخبرك هذا لا يدري، ففي كلا الحالتين يدخل مع الإمام كأنه أدرك الإمام من أول تكبيرة. واضح يا أخوان؟ أيوة من فتحنا. تفضل يا ولدي. نعم. خلاص بطلت صلاته. يسأل أخونا في مسألة فإن سلم من اثنتين أكمل مع القرب وأعاد مع البعد. يسأل أخونا ويقول طيب رفعت الجنازة وافتكر خلاص انتهت بطلت صلاته وليس له أن يصلي معي، إلا بقى لو كان رجل ذو شأن ورجل من الصالحين قال لهم تعالوا ده لسه مصليتش فأسقطوا له الجنازة وصلى عليه، هذا سيأتي بإذن الله. طيب، وقول المؤلف من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ظاهره الوجوب، وظاهره أيضا أنه يقضي سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخش. وجه ذلك أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتم فإنه يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة، ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله فقالوا ما لم يخش رفعها، أي إذا خش الرفع تابع وسلم. والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم. ومع هذا قالوا وله أن يسلم مع الإمام، لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها، بل الصواب عدم السلام. خبلك، بل الصواب إيه؟ عدم السلام. ليه يا أخوانا؟ لأن صلاة الجنازة عبارة عن أركان، ومعلوم أن الركن إذا ترك بطلت الصلاة. فهل يا ترى نقول مثلا لو أنني أصلي خلف إمام العصر وأدركت الإمام في ثلاث ركعات، هل لي أن أسلم لأن الركعة الرابعة التي تعتبر نافلة؟ طبعا لا، كذلك صلاة الجنازة. فالصواب عدم الإيه؟ عدم التسليم. يقول وقيل بل يقضيها على صفتها، والدليل ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيلزم من هذا أن يتمها على صفته. إذن أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات، المسألة التي تعود تروح تعيدها تاني وتستوعبها كويس. أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات، الأول أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة، فهنا يقضي ولا إشكال فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، سواء بقى دخل موافقا للإمام أو دخل ابتدأ في الإيه؟ في الصلاة، يعني بدأ بالفاتحة. الثاني أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدعو إلا دعاء قليلا يتابع التكبير، يعني يكبر بسرعة. الثالث أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير، وعلته أن الفرض سقط بصلاة الإمام فكان ما بقي مخيرا فيه. طبعا هنا كلمة علته أن الفرض سقط بصلاة الإمام لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، فرض على الايه؟ على الكفايه. فلما صلاها الامام ومعه القوم اصبح الفرض سقط، يبقى في هذه الحاله اصبح في حقنا ايه؟ سنه. هكذا وجههم. ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع، اعني سلامه مع الامام او متابعته التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من اهل العلم رحمهم الله. دايما بنأكد المسائل الاجتهاديه التي لم يرد فيها النص صحيح صريح تتسع صدورنا لاقوال اهل العلم. وان اخذت ما تطمئن اليه ثقه في شيخ او في امام او لترجيح راق لك فلا تعيب على من اخذ بغير ذلك. قوله ومن فاتته الصلاه عليه صلى على القبر، اي يصلي على القبر ان كانت دفنت، والا صلى عليها ولا ينتظر، لان الصلاه على القبر انما تكون للضروره اذا لم يمكن حضور الميت بين يديه. ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقم المسجد. ما معنى تقم يا أحمد؟ نعم، أي ترفع قمامتها وتنظفه. فماتت ليلا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها ولئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عنها أخبروا أنها ماتت، فقال هل كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني؟ فقال دلوني على قبرها، فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. سيأتي، حاضر، سيأتي بإذن الله، سيأتي سيأتي، لا تعجل. مش عارف أنتم تستعجلوا ليه، تستعجلوش، عودوا نفسك كده، ما هو أخوك سامي سأل ولكم بص ما كانش يسأل ماشي. طيب، وفي هذا من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كلمة ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها، يعني إن كان ورد هذا في بعض الأحاديث ولكن الأولى ألا يذكر، فحسبها أنها صحابية رأت النبي صلى الله عليه وسلم واكتحلت عينها برؤيته. يقول وفي هذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الخير ما هو ظاهر، إذ ليس لها عمل إلا أنها تقوم المسجد مع أنها امرأة سوداء. وفيه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر بناء المساجد في الدور، ما معنى الدور؟ الأحياء. حسن، اكتب عندك ومعنى الدور الأحياء. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى قبرها ليصلي عليه، وإلا فإمكانه أن يدعو لها في مكانه. وفيه تعظيم شأن هذه المرأة السوداء والشكر لها على عملها. مسائل: الأولى، يصلي على القبر صلاة الجنازة المعروفة إن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة. واضحة؟ يعني القبلة هي، واخد بالك، أجعل القبر بيني وبين الإيه؟ القبل. طيب لم أتمكن، القبور ملاصقة ببعضها، سيأتي إن شاء الله معايا أخوانا. أصل صلاة الجنازة أنت محكوم بنصوص لا يوجد عندنا في شريعة الإسلام، صلاة تبدأ بتكبير وتنتهي بتسليم إلا ومن شروطها استقبال القبل، إلا لمن عجز. ومعنى كلمة عجز يعني عجز أن يستقبل القبلة لمرض أو لجهل. طب إحنا في القبور عارفين القبلة قدام وليس عندنا عجز، بس فيه مشقة. مشقة إيه؟ ستأتي إن شاء الله. يقول الثانية، لو سقط شخص في بئر ولم نستطع إخراجه فيصلي عليه فيها ثم تطم البئر ويسقط تغسيله وتكفينه لعدم القدرة على ذلك. تطم البئر يعني إيه؟ ها؟ تردل. طبعا الكلام ده كان أيام زمان ممكن يعجزون عن استخراجه، أما الآن فالأمر ميسور. طيب لو مات في البحر هنردم البحر؟ ماشي، الحمد لله. الثالثة، إذا اجتمعت عدة قبور لم يصلي عليها فإن كانت كلها بين يديه فيصلي عليها جميعا صلاة واحدة، وإلا فيصلي على كل قبر. قوله وعلى غائب بالنية. طيب، مسألة يا أخوانا الصلاة على المقبرة، قصدي الصلاة على الميت بعد إن قبر، أولا ثبت فعلها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه في حديث الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وبناء على ثبوتها ذهب كثير من أهل العلم إلى المشروعية، وذهب غيرهم إلى أنها على الخصوصية، واحتجوا على كونها على الخصوصية بمبدأ عام في شريعة الإسلام، وهو مبدأ سد الذرائع، سد الإيه؟ الذرائع، سد ذريعة الصلاة عند القبور، ويتخذها الإنسان مسجدا، وهذا الذي نهى عنه الشرع المطهر. هذه واحدة. الأمر الثاني أن صلاة الجنازة كما تعلمون فرض على الكفاية، والفرض الكفاية كما تعلمون الفرق بينه وبين فرض العين أن الشارع في فرض الكفاية ينظر إلى الفعل، مظبوط؟ بغض النظر عن مين؟ عن الفاعل. يبقى هنا أديت الصلاة، أصبح الذي يصلي على المقبرة هذا جاء بسنة، مظبوط؟ ما معدش فرض كفاية هنا، ما أصبحت إيه؟ سنة. طب السنة سيترتب عليها وقوع في شرك، أو يعتقد الناس أن فيه كيت وكيت وكيت وكيت، فالذي نعتقده أن الأولى عدم الصلاة على المقبرة لجنازة دفنت، إلا إذا دفنت ولم نصلي عليها، أصبح هنا واجب أن نصلي إيه؟ على الجنازة. ليه؟ لأن فرض الكفاية ولابد أن نأتي به معايا أخوانا كده. أما صليت الجنازة وجاء إنسان ولم يصلي عليها فأراد أن يصلي على القبر، نقول له الأولى المنع، ولا تفتح باب، وبالذات في مصرنا نحن في أمس الحاجة إلى غلقه. طيب القبور طبعا في مصرنا لا تخفى عليكم أو لا يخفى عليكم شأنها، فهنا مثلا أنا وجدت دفنت الرجل في المقبرة ولم نصلي عليه، وأردنا أن نصلي، فعلشان نستقبل القبلة ونجعل القبر بين أيدينا، واخد بالك، ونجعل القبر بين إيه؟ بين أيدينا، لقينا مثلا القبر عند الشيخ سيد كده، وجنبه قبور 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 قبور، وبعد 10 قبور الشارع، لن أتمكن من استقبال القبلة والقبر بين يدي إلا لما أقف في الشارع ده. الجواب هذا هو الصواب، أقبلك، لأن ما لا يجوز لي أن أصلي غير مستقبل القبلة، ولا يجوز لي أن أصلي إلا والقبر بين يدي، بمنزلة الإيه؟ جسم الميت بين يدي. فهمت إخواننا الجزئية دي؟ يبقى الصلاة على المقبرة الصواب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم فعلها سدا لذريعة الشرك. أجعل القبر بين يدي حتى لو كانت قبور إيه؟ كثيرة، لا أتمكن من جعل قبر الميت بين يدي إلا من خلال قبور كثيرة أجعلها جميعا بين يدي. طيب يقول وقوله وعلى غائب بالنية، لأن الغائب ليس بين يديه حتى ينوي الصلاة على شيء مشاهد، ولكن يصلي بالنية. وقوله غائب أي غائب عن البلد ولو دون المسافة، أما من في البلد فلا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه. ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده، فإن هذا خلاف السنة، فالسنة أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه. قوله إلى شهر أن يصلي على الغائب وعلى القبر إلى نهاية شهر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل وقع اتفاقا ليس مقصودا، وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا لأنه لم يقصد، وخلاف الأصحاب في هذه المسألة لا يقضح في هذه القاعدة، لأنهم يخالفون في كونه وقع اتفاقا ويقولون بل وقع قصدا. والصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد شهر، ونصلي على القبر أيضا ولو بعد شهر. طيب هيتنا الآن ما الدليل أصلا على صلاة الغائب؟ وده بالكم يا أخواننا لأن دي مسألة مهمة جدا. طيب يقول إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. مثال ذلك رجل مات قبل 20 سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله 30 سنة، فيصح لأنه عندما مات كان للمصلي 10 سنوات فهو من أهل الصلاة على الميت. مثال آخر، رجل مات قبل 30 سنة فخرج إنسان وله 20 سنة ليصلي عليه فلا يصح لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل فليس من أهل الصلاة عليه. طبعا الكلام الذي ذكر الشيخ متقيد بالمذهب ويفترض مسائل معينة، ولكن كما قلنا ونكرر الصواب المنع، وإلا لو فتحنا هذا الباب ستكون القبور مصلى في كل وقت وحين. كل واحد قال لك هروح صلى على أبوي، طب صلى على خالتي على عمتي وقريبه كتير كل يوم بيروح يصلي. لا، هنا خد بالك مع اندراس العلم وعدم نشره يقع العمى والدهماء في الشرك الصراح وأنت لا تشعر. ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصحابة لكن يقف ويدعو. طيب، طالما أنه لم يشرع ولم يرد هذا لا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر وعمر وعلى قبور الصحابة في البقية، طيب لما يفعل؟ لما يفعل؟ والرجل اللي مد اللي احنا نريد أن نصلي عليه في القبر صلى عليه الناس قبل أن يدفن، يبقى لماذا نفعل لمن لم نصلي عليه؟ وهذا لم يرد عن سلفنا الصالح. وقوله يرحمكم، وقوله على غائب أطلق فيشمل كل غائب، رجل كان أو امرأة، شريفا أو وضيعا، قريبا أو بعيدا، فتصلي على كل غائب. وهذه المسألة أي مسألة؟ صلاة الغائب. اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يصلي على كل غائب ولو صلى عليه آلاف الناس، وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملا لا يشك أحد في أنه بدعة، فقال إذا أردت أن تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة من المسلمين تؤجر أجرا كثيرا، فقد يكون مات في هذه الليلة آلاف فيكون لك أجر آلاف الصلوات. ولكن هذا القول شك أنه بدعة، لأن أعلم الناس بالشرع وأرحم الناس بالخلق وأحب الناس أن ينفع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا علم عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. القول الثاني أنه يصلي على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين، أي منفعة، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بمالي، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك، فيصلي عليه شكرا له ورد لجمله وتشجيع لغيره أن يفعل مثله فعلا. وهذا القول وسط اختاره كثير من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين. طبعا الوضع عندنا أن هذا القول أيضا لم يرد، لأنه لا يوجد أنفع للأمة بعد نبيها من أبي بكر، صح، ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا أبي هريرة ولا غيره، ومع ذلك لم يرد ولو حتى في حديث ضعيف أنه لما مات مثلا علي بن أبي طالب في العراق واخد بالك صلوا عليه في المدينة، هذا لم يرد. وكذلك لما مات عثمان ودفن لم يصلي عليه أحد في مكة. طيب، لما لم يفعل مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فعلم أن الصواب والسنة عدم الفعل. نعم. باتفاق أهل العلم خاصة بشهداء أحد، مع آخر الفضل، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، غير صحيح، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى بعد ده، الكلام ده كان قبل أن يموت في قصة محمد بن قيس بن مخرمة لما راح يودع وقال إن الله أمرنا أن أصلي عليه، هذه متأخرة خالص. لا، طيب، يقول القول الثالث لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصلي عليه حتى وإن كان كبيرا في علمه أو ماله أو جيء أو غير ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه، فإنهم لا يصلى عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا من كتاب، من الكتاب أو والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي، لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا من أهل الصلاة، وإن كان أحد منهم آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيء، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال إنه مات عبد الله صالح، وفي بعض الروايات إن أخا لكم قد مات ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى. والاستدلال بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي على الصلاة على عموم الناس استدلال غير صحيح، لأنه لا يصح بالاستدلال بالأخص على الأعم، لكن يستدل بالأعم على الأخص، لأن العام يشمل جميع أفراده، فقضية النجاشي قضية خاصة وليست لفظا عاما. يبقى الصواب إيه مشايخ؟ عدم الصلاة. يبقى ضابط الغائب عندنا مات ودفن ولم يصلي عليه أحد، ضابط الغائب ده سواء قبل الدفن أو بعد الدفن. طيب مات وصلى عليه الناس خلاص انتهى الأمر. يبقى هو مات في الصعيد انت بصلي عليه في مضامر ليه؟ انتهى خلاص. أيضا إذا مات ولم يتمكن الناس من الصلاة عليه، ده كثير كمن يموت يعني مثلا من طائرة أو في سفينة أو غير ذلك، خلاص ولي الأمر اللي هو في بلدنا شيخ الأزهر بيصدر قرار نصلي على فلان صلاة الغائب، انتهى الأمر خلاص، أصدر أمره قام مثلا أحد المساجد المسؤولة وصلى انتهى الأمر على ذلك، وهذا الباب لابد أن يقفل ولا يفتح إلا بقدر الضرورة التي توجبه وتلزمنا به. وشيخ الإسلام رحمه الله لما قل أن الأصل في العبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة، وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن كل اللي ورد في مسألة صلاة الغائب حديث واحد، حديث مين؟ النجاشي، لم يرد غيره. وفي رواية طبعا لعلكم تذكرون أتباع الشيخ الألباني رحمه الله قال إن أخا لكم قد مات بغير أرضكم قوموا فصلوا عليه، واتفقت كلمة العلماء أن النجاشي لما مات لم يصلي عليه أحد في الحبشة، ومن أجل هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله من أن يكون عالما أو كذا أو كذا فالسنة أولى بالاتباع من غير ذلك. فضل.
هل ورد شيء في التقصير أو التطويل في الزمن ما بين التكبيرات في الصلاة؟
يسأل أخونا هل ورد شيء في التكبير والتقصير في الزمن في الصلاة؟ لا، على قدر الذكر الوارد. وأيضا هنا مسألة أكرمه الله أخونا الأستاذ حمد ومنبهنا إليها، دايما الله يبارك فيك حاول جاهدا تراقب نفسك في إخلاصك، حاول. بمعنى إيه؟ أنت بتصلي على ميت وأنت الإمام المسجد، وبالمناسبة طبعا سيأتي أولى الناس بالصلاة على الميت الإمام الراتب، بتصلي مثلا وتبدأ تطيل في الدعاء لبعض الموتى ولا تطيل لبعضهم، لما؟ لا، هنا بقى دخلنا في نطاق المجاملات وده خطأ. لا، أنا أمشي على وتيرة واحدة وهي ألتزم بدعاء مأثور فقط. طيب ده الميت عزيز علي وشيخي والكلام ده، بعد أن تفرغ من الصلاة أدعو ما تشاء، بس دي عبادة. ولكن هل يا ترى إذا فرغنا من الصلاة ودعونا لا يستجيب الله لنا؟ من قال الكبد تماما؟ يوجد بعض الأئمة يجي في السجدة الأخيرة من الصلاة يطل في السجدة، هذا مخالف مخالف. وأيضا عند التكبير يمط في التكبير، وخبالك يعمل زي القراء المبتدع يقول لك إيه مقام البيات، وخبالك آه خلاص بقى بيبيت عشان إيه هيصدق بقى، يقول لك خلاص ده الشيخ إيه هيصدق هون آخر آية ده عرفتها إن قالك بيبيت صح كده شيخ صبري معايا أخواني ده مقامات الموسيقية بتاعتهم دول الله يهديهم. فأيضا يبقى في تكبيرات الانتقال وأنا أمام بين وأنا أصلي بالناس تكبيراتك على وتيرة واحدة، تعرفون زي بالظبط فاكرين واحنا بنتكلم في دعاء الاستفتاح قلنا الصوف دعاء الاستفتاح يا مصطفى يا زيدان احسنت التنوع ليه؟ ليكون يقظ. اما لو هو على وتيره في الدعاء هيقول الدعاء والفتحه والصوره وله درع املي. كذلك لما انا اكون اصلي بالناس امام وعارفين ده بيقرا التكبيرات على وتيره واحده، واخد بالك الركوع زي السجود حتى هو بيقرأ في القرآن ما بيبيتش فجأة تلاقيه قال الله أكبر، اللي وراها يكون يقظ. لكن نايم قال لك ما هو لما يكبر تكبيرة التحيات هيقعد يقول الله أكبر ويقعد يمط فيها ساعتين ثلاث، هذا مخالف يا إخوانا. أو يطيل في السجود في الركعة الأخيرة خطأ، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ديت أمور مهمة لابد أن ننتبه لها. كان يبقى على المغرب طيب أنا كان عندي يعني نية وعزيمة أن أفرغ من الكتاب ولكن واضح لن نتمكن. ها؟ لحظة واحدة حاضر إن شاء الله يعني الكتاب إن شاء الله ربنا يعين سنفرغ منه في اللقاء القادم وده فضل الله علينا وعليكم. المجلد الخامس فرغنا منه ولعلكم تذكرون في البداية إخواننا اصبروا والكتاب له شأن. فرغنا من المجلد الخامس وهنبدأ إن شاء الله في المجلد السادس. أرجو الله يبارك فيكم اللي بيحتاج المجلد يبلغ أخاكم أبا حبيبة حتى يتسنى له.